هل الهدي للمتمتع يكفيه عن الأضحية كما قال ابن القيم؟
يكفيه في الحج، أما أهله في بلده لابد لهم كما قلنا مرارا من أضحية. أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلا شك والحالة هذه أن الهدي يكفيه. أما إذا حج مثلي مثلا وترك أهله في بلده فعليهم أضحية فلا بد.
هل يوجد في الشوط الأخير من السعي دعاء كما هو في أوله؟
يعني التكبير مثلا والتهليل وما بينهما من الدعاء؟ الجواب هذا الذي يحضرني.
هل يجوز الرمي بالليل في أيام التشريق لأي أحد أم أنه لا يجوز إلا عند الضرورة؟
قلنا آنفا في المسجد من وجد حرجا في الرمي قبل المساء ودخول الليل فله ذلك، أما دون أن يشعر بأي حرج فلا يجوز.
ما هي مدى درجة صحة حديث إن الله يبغض كل جعبري جواب؟
ما أذكر الله هذا من الحديث اللي صحت وما رجعت عنها
هو كذلك.
كنا ذكرنا في بعض الكتب أنه صحيح ثم تبيننا في علة فرجعنا عن تصحيحه إلى تضعيفه. نعم.
وكذا حديث من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة.
نعم. هذا معروف الضعف عندنا منذ أن عرفنا إسناده، ولعله يحسن أن نذكر بهذه المناسبة أن هذا الحديث تمامه أن من لم يحافظ عليها حشر معها فرعون وهامان وقارون، ونحن نستنكر متن هذا الحديث بعد الاستناد إلى تضعيفه من حيث إسناده، ذلك لأن المؤمن مهما كان سيئ الأعمال والأفعال وبعيدا عن تقوى الله تبارك وتعالى كما قال عليه السلام في حديث البزار من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، ولذلك فلا يصح أن يحشر أن يقال بأن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا بالله ورسوله إنه يحشر مع قارون وفرعون وهامان من مدعي الربوبية والألوهية. ويجب أن يعلم كل طالب علم أنه قد ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة فيقولون يا ربنا لا نرى معنا في الجنة إخوانا لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول الرب تبارك وتعالى انظروا فمن وجدتم منهم فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. ما صفة هؤلاء الذين تشفع فيهم المؤمنون الصالحون السابقون إلى دخول الجنة؟ إنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون ولكنهم كانوا يرتكبون بعض المعاصي والذنوب فدخلوا بسببها النار، فجاءت شفاعة الشافعين فأخرجتهم. فيقولون يا ربي لقد أخرجنا من أمرتنا، فيقول رب تبارك وتعالى فأخرجوا من النار من كان في قلبه دينار من الإيمان، فيعودون ويخرجون من كان في قلبه دينار وزن دينار من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ترى هل هؤلاء من المصلين؟ ليسوا من المصلين، لأن المصلين أخرجوا في الوجبة الأولى، ثم بعد أن يخرجوا خلقا كثيرا يقولون يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول أخرج من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. وهكذا حتى يأتي في نهاية الحديث فيقول الرب تبارك وتعالى شفعة الملائكة شفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون، ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيأمر بإخراج من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط، يعني لم يصلي لم يزكي، وإنما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا الحديث في الصحيحين وهو نص صريح في أن على شيء اثنين، الأول أنه لا يجوز قرن المسلم تارك الصلاة مع مان وقارون وغيرهم، والشيء الثاني أنه لا يجوز تكفير تارك الصلاة إذا كان يؤمن بها ولا ينكر شرعيتها وإنما تركها كسلا. هذا نص صريح ينبغي أن يرفع الخلاف الضارب أطنابه اليوم بين كثير من الناس، وبخاصة أن جماهير العلماء لا يرون تكفير تارك الصلاة كسلا. والحمد لله.
رجل أدى عمرة التمتع، هل له أن يؤدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟
يعني السعي الذي بعد طواف الإفاضة؟
نعم.
ما نرى ذلك.
فإن فعله
يؤيده غيره.
هل يجوز للحاج إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه؟
لا، إنما يحرم الميقات الذي جاوزه بدون إحرام.
حديث سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، ما هي درجة صحته؟
أنا لا أذكر الآن، إذا كنت أنت أو غيرك ذاكر فأفدنا.
هو حسن شيخنا،
حسن مذكور في صحيح الجامع
في السلسلة الصحيحة
الجزء
الرابع فيما أذكر.
جزاك الله خير.
رجل له بيت دون المواقيت وبيت قبلها، هل يجوز له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نية الحج؟
إذا كان غالب سكنه في الذي هو دون الميقات جاز وإلا فلا.
حديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، درجة صحته؟
ذلك لا أذكر. نعم.
اشتهر عن أبي بكر رضي الله عنه قوله لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، فما هي درجة صحته؟
ما أعرفه.
لماذا يحرم بعض العلماء الأناشيد الإسلامية مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحنظلة ساعة فساعة؟
لأنها نسبت إلى الإسلام فصارت عبادة، وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فلو أنهم جعلوها أناشيد عادية ومعانيها لا تخالف الشريعة الإسلامية ما أحد ينكرها عليهم، لأن الشعر المباح كما جاء في الحديث الصحيح الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الشعر كلاما عاديا فله حكم العاديات، أي أنه مباح. أما حينما ينسب إلى الإسلام وإلى أنه من ما جاءت به الشريعة الإسلامية فمن هنا يأتي الإنكار. نعم.
ما هو الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل؟
هو الحديث المعروف الصحيح أن رجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت إلا وقد أمسيت، قال له عليه السلام لا حرج. نعم.
ذكرتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة في المنبر عن ثلاث درجات بدعة، نرجو بيان ذلك.
ما يحتاج الأمر إلى بيان، لأن منبر الرسول عليه السلام كان له ثلاث درجات فقط، والزيادة على ما كان عليه الرسول عليه السلام من الهدى والنور في مثل هذه الأمور يدخل في باب كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زد على ذلك أن الإضافة على ثلاث درجات يدخل في باب آخر منهي عنه في الشرع، ألا وهو إضاعة المال، وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاتخاذ منبر في درجات أكثر من ثلاث درجات، أولا فيه إضاعة المال، وثانيا فيه استعداء بالمكان، وثالثا وهو ما ذكرناه أولا إنه مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث الصحيح وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يضاف إلى ذلك أخيرا أنه يقطع الصف الأول، وقد يقطع أيضا إذا زادت الدرجات قد يقطع الصف الثاني أيضا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه قوله من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فالذي يتخذ وسيلة يقطع بها الصف شمله هذا الوعيد ومن قطع صفا قطعه الله. ولذلك فلا يجوز زيادة على المنبر على ثلاث درجات في المنبر على ثلاث درجات. ولا بد لي في هذه المناسبة أن أذكر أن الناس سبحان الله اليوم صاروا على طرفي نقيض، فمنهم من يبني المنبر الطويل والطويل جدا حتى يقطع أكثر من صف واحد كما ذكرنا، ومنهم من تنبه لخطأ هذا المنبر الطويل فلم يقنع بالمنبر الرسول عليه السلام المتواضع الذي ثلاث درجات، فاحتال على ذلك بأن بنى شرفة وبنى درجا طويلا في داخل الجدار فيصعد بواسطة هذا المنبر إلى تلك الشرفة. كل هذا من باب التكلف ومن باب المباهاة في بناء المساجد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال مقتبسا أو بإيقاف منه عليه السلام لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالمنابر التي تبنى اليوم فيها تصنع وفيها تكلف لا مساوي له إطلاقا. وكل مسجد يراد بناؤه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون جداره القبلي مسحا خطا مستقيما ليس فيه طاق أي محراب، ثم ليس فيه منبر طويل، وإنما هو ثلاث درجات كما ذكرنا. فيقف الإمام بجانب هذا المنبر السني، وذلك يغنيه عن كل شيء من المحدثات. وأنتم تعلمون جميعا أن المحدثات كلها ضلالات، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب المعروف: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة النار. نعم.
علق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا، فصحح سنده، فما هو الراجح عندكم؟
الصلاة تقضى كما فاتت، هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية. الصلاة تقضى كما فاتت، فصلاة العيد ركعتان، فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام. أما صلاة أربع فذلك رأي ولا نجد له ما يشهد له من السنة.
ألا يشكل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة؟
لا
لا يشكل،
لأن ذاك نص خاص في الجمعة ولا يقاس
أيضا عن بعض السلف آثار.
لا، في حديث مرفوع فيها والله.
هذه الأسئلة التي
هات ما عندك.
في سؤال حول الرسالة أن الذي لم ينظر لحراس الإفاضة في الزيارة في يوم النحر عاد حراما، ذكرتم أن هذا الحديث حديث الذي أخذه الطحاوي في معاني الآثار وكذلك أبو داود أن الحديث صحيح، وأن الحديث لا يشترط في العمل به أن الفقهاء يعني عملوا به، لأن البيهقي قال يشكل على هذا الحديث أن الفقهاء
من يقال
البيهقي أن الفقهاء لم تعمل به.
نعم.
هل يشترط يعني للعمل بهذا الحديث أن يعمل به مثلا أحد الأئمة أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصحابة؟
أولا قد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السؤال عن مثل هذا الحديث بأن الله تبارك وتعالى قد تعاهد للمسلمين أن يحفظ له شريعتهم، والشريعة ليست إلا الكتاب والسنة الصحيحة، ولم يتعاهد ربنا عز وجل أن يحفظ لهذه الأمة من قال بحديث ما من الأحاديث صحيحة. فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السلف، فلا يعني ذلك أن أحدا من السلف لم يعمل به. ولذلك نص الإمام الشافعي في رسالته القيمة وهي المسمات بالرسالة على أن مجرد كون الحديث ثابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به ولو لم نعلم من قال به من العلماء، لأن السنة أصل مستقل لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها. ثانيا، قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت فيما أذكر في رسالة المناسك الحج والعمرة، قد عمل بهذا الحديث بعض السلف ومنهم لعله عروة بن الزبير. أي نعم. ولذلك اعتقادي أن قول البيهقي حينما ذكر الفقهاء أنه لا يعني الفقهاء مثلا الأئمة الأربعة أو لا يعني الفقهاء السبعة، وإنما يعني ما هو عام من ذلك. فإن كان يعني عددا مشما حينئذ نقول والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. فإذا كان عروة وهو ابن الصحابي الجليل هو ابن الزبير قد عمل بهذا الحديث، فهذا يكفي للاستئناس لا للاحتجاج، لأن الأمر كما قلنا الحديث حجة بنفسه لا يحتاج إلى من يشهد له من العاملين به. أما وقد وجد هنا من عمل به فيكفي أن نقول إن الحديث بعد ثبوته وجب العمل به، ومن لا يطمئن للعمل بالحديث الذي لا يعلم عاملا به فهذا قد قدمنا له من عمل به، وهذا يكفي في الاحتجاج بهذا الحديث.
في مسألة يقولون بالتمتع أن التمتع لا بد أن يكون هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، هذا هل هذا التعريف يعني صحيح مضبوط؟ يعني
لا، التمتع في لغة الصحابة أوسع من ذلك بحيث أنه يشمل القارن أيضا، وليس هناك يعني أصل أو
يعني لو مثلا ذهب أحد يعني رجل من أهل جدة واعتمر ثم رجع وفي أشهر الحج ثم أهل بالحج من جدة، هل عليه دم؟
ما عليه شيء،
ما عليه شيء، يعني يعتبر متمتع الآن هنا في هذا
الشيء. كيف لا، مؤسسة بالأمر في أشهر الحج ثم تحلل، وما تحلل إيش معناه؟ هو يسمع ما يحل للحدث، وهذا قد صار حلالا، فلا وين هو بما يشاء في حدود ما شاء الله. ما عليه دم أبدا. نعم. عليه الهدي تمتع، هذا أمر مفروض منه، لكن أنت تعني بالهدي يعني فلو كما يقولون. الهدي واجب.
واجب. طيب ما يروى عن عمر بن الخطاب في هذا أنه يعني هل صحيح؟
وهو
أن عمر بن الخطاب قال ما في من شرع من قام بالسفرين يعني من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله وأهل بالحج أنه لا دم، هل هذا صحيح عنه؟
على كل حال أنا ما أعرف هذا، لكن هذا هو الأصل وبه نفتي. لا دم عليه يعني هنا ليس هو الهدي كما قلت لك آنفا، إنما يعني ككفارة أو كفدو. نعم.
ذكرت بارك الله فيك أن 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 أنه ما عندنا ما نستطيع أن نثبت به أن أحدا من السلف لم يعمل بحديث المذكور آنفا، وهو أنه أن أنسى ولم يطف رجع حراما كما كان، لكن أهل العلم نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من فسر قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أن منهم من فسر ذلك بأن شوال وذي القعدة وذي الحجة، واختلفوا على قولين، إما أنهم يقولون أنها ذي الحجة كلها أو الطرف الثاني يقولون أنها أشهر من ذي الحجة. وبناء على هذا الخلاف بين الصحابة بنوا هل يجوز للحاج أن يؤخر أعمال النسك إلى أشهر ذي الحجة فقط أم أنه يؤخر إلى آخر الحج؟ فبعض الصحابة أفتوا أو ذكر عنهم ذلك في كتب العلم، ذكر الذين قلنا بهم الفقهاء في هذا أنه يجوز للحاج أن يؤخر أعمال المناسك إلى آخر ذي الحجة للحاجة، فلا يمكن أن يفهم هذا على أساس أنهم يجيزون تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة.
أنت ذكرت أنه في مسألة قولين.
نعم.
طيب هذا تخريج على أحدهما.
نعم.
وما هو التخريج على الآخر؟
تخريج على الآخر أنه يطوف يوم العيد.
طيب هذا هو. هذا أولا.
نعم.
ثانيا مثلا تنتهي أعمال الحج
على القولين، إما أن تنتهي يوم النحر، أقصد يوم النحر أو أنها تنتهي في آخر
دلوقتي. لا أقول أولا إجماعا متى تنتهي اتفاقا، ألا تنتهي في اليوم الرابع من يوم العيد؟
بلى.
طيب الذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجة ملزمة، وهذه الحجة مقولة ولا يوجد إلا ذلك القول، وهو قول معارض بقول آخر، وهنا يصح أن نتأسى بالحنفية وقلما نتأسى بهم، فنقول تعارضا فتساقطا، وحينئذ لا بد من دليل خاص يوسّع دائرة الإتيان ببعض مناسك الحج، لا سيما والأصل هو التزام الترتيب والعمل الذي جاء به الرسول عليه السلام، وهو المبين لمثل قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، وقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم. فما دام أن الرسول عليه السلام ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة إلى آخر شهر ذي الحجة، فنحن مع القائلين الأولين.
ذكرت في هذا الحديث أن ناس الطحاوي يشهد لصحته، لكن هو الذي الحديث الذي في أبي داود يعني من عن طريق محمد بن إسحاق، وقال عنه الذهبي إذا تفرد يعني فحديثه منكر، لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن اللهيعة وقد صرح بالتحديث، لكن الذي يروي عنه في الطريق الأول في الطحاوي عبد الله بن يوسف، وطريق الثاني ابن أبي مريم، فمعلوم يعني في مصطلح الحديث أن عبد الله بن لهيعة من قد اختلط، وأن العباد الثلاثة إذا رووا عنه فحديثه يعني يرتقي إلى الحسن، فهنا نجد أن عبد الله بن يوسف يعني أن العباد الثلاثة لم يذكروا، فهل هذا يعني يعضد الحديث حديث محمد بن إسحاق؟
هو لو كان الحديث برواية أحد العبادلة أو غيرهم ممن سمع منه قبل الاختلاط،
نعم،
كان صار الحديث على الأقل حسنا لذاته. وأنا لا أذكر أنني ذكرت إنه حسن لذاته، وإنما ذكرته شاهدا لرواية محمد بن إسحاق، ولذلك التفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث. أليس كذلك؟
ذكرتم في صحيح أبي داود كنت الحسن أو صحيح
ما أدش بالمجموع الطريقين، وليس بأنه أهده مع حزن لأن هذا من فيه. نعم.
في المسجد وبين العشاء عندما تحدثتم عن صلاة الكسوف قلتم أنها واجبة، واستدلتم بحديث أن الشمس والقمر لا ينكسرون ولا يتحركون إلى آخره، فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا، يعني هل هذا الحديث يفيد وجوب التصدق في الكفر؟
كل ما جاء فيه فهو واجب.
واجب؟
صلوا وتصدقوا ودعوا
كله يجب؟
ويشكل في هذا كله يجب، وأنا أقول والحمد لله لأننا نزداد بالواجب تقرب إلى الله.
بالنسبة للصلاة في المقبرة في الحج إذا مات الميت وصلى صلاة المقبرة يعني ما صلى صلاة في المسجد، فالحديث هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الامرأة، ف يعني ما يعني إذا صليت فالرسول الأخ يقول إيه النبي الحديث هذا موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف موقوف يعني؟
يعني على يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى عليها، لأنه
أقصد يعني موقوف يعني مخصوص.
إيه.
طيب صح تعبيرك.
يعني إذا ذهبت يعني إذا أي واحد آخر صلى ما يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحديث يعني المقصود
ليس خاصا به عليه السلام.
يعني خاصا
ليس خاصا به عليه السلام.
ليس خاصا.
فكل من فاته الصلاة على الميت له أن يصلي عليه مع أن يدفن.
بالنسبة للصلاة يعني هل تكفر أن الكبائر زي الزنا والسرقة
خلاص من المسألة الأولى؟
أجيب الترهيب أيوه غيره.
انتهيت من المسألة الأولى؟
نعم.
جزاك الله خير. ما هي المسألة؟ الجواب بإيجاز. نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ننظر، لا ما ما نضايق.
نذكر بقول عليه السلام: وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث، هل دلالته عامة أم خاصة؟ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى من زرنه على بدنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. كل دي هي الصغائر أم هي الكبائر والصغائر؟ ماذا تفهم من هذا الحديث؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قال العرب الأولون: لا. فإذا فسرنا الحديث بأنه يعني تكفير الصغائر، يكون المعنى أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، يعني من الصغائر. أما الدرن الأكبر فيظل قائما ولاصقا بالبدن. هذا هو معنى الحديث. ما أظن أعجميا مثلي يبقى هذا الفقه ويفهم هذا الفهم. لذلك ينبغي أن تحمل أحاديث المكفرة، سواء ما كان منها متعلقا بالصلاة أو ما كان منها متعلقا بالحج، على تكفير كل الذنوب، سواء ما كان منها من الكبائر أو الصغائر. كذلك مثلا يشبه هذا الحديث تماما، ونحن قادمون على الحج إن شاء الله، قوله عليه السلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أترون الوليد حينما تلده أمه يجد محصلا بالأوزار والكبائر؟ طبعا لا. إذن المكفرات تشمل الكبائر والصغائر، ولكن الذي يجب الانتباه له وهو يزيل المشكلة أو الشبهة التي قد تخطر في بال الناس، فإذا كل واحد مصلي مهما كان عامل كما يقولون في بلاد الشام 99، ومجرد ما يصلي وفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحار. فالذي أريد أن ألفت النظر أن هذه الصلاة التي من شأنها أنها تكفر الكبائر فضلا عن الصغائر ليست هي صلاتنا. صلاتنا حسبنا من صلاتنا أن يكتب لنا نصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها وربعها نصفها. لهذا النصب الذي وقف عنده الرسول عليه السلام، وهذا يعني أنه أحسن صلاة يصليها الناس أن يكتب لهم نصفها. فما بالك بمن لا يكتب له حتى ولا عشرها؟ فالذي كتبت له من الصلاة نصفها أهي التي تكفر ذنوب الكبائر؟ هذه واحدة. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحج: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أهي حجنا نحن في هذا الزمان الذي أكثرهم لا يحجون من ناحية العملية الشكلية الظاهرة، لا يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، بل تراهم
يعني يحاولون التفلت بأسفل الأسباب من القيام بكثير من الواجبات. واليوم كنا نناقش فردا نظنه من المسلمين الصالحين إن شاء الله على يعني شيء من الضعف فيما نعلم منه، كان يريد أن يأخذ مني فتوى بأنه يجوز له أن يوكل في الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني أن يتعجل قبل تعجل المشروع، يوكل أحدا يرمي عنه، ومثل هذا كثير وكثير جدا. يحاولون أن يخففوا مناسك الحج حتى يصبح الحج أمر شكلي محض. فأقول هل الفضيلة هذه كيوم ولدته أمه يستحق غالبية الحجاج وهم لا يؤدون الحج على شكله الظاهر، أما لوالم الحج هذا المكفر الذي نص الرسول عليه السلام عليها في الحديث السابق فلم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كأم ولدته أمه، هل هذه الصفات هي تلازم الحجاج اليوم حتى يقال والله حج فلان هيئا له غفرت له ذنوبه كلها؟ لا، بالكاد كثير من الناس أن يقال لهم حجك مقبول، وإلا الآخر القسم الآخر من الحجاج وقد سمعنا منهم من يسب الدين ويسب رب العالمين وهو يزعم أنه خرج حاجا في سبيل الله، أمثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشاعر العربي القديم وما حججت ولكن حجت الإبل. لذلك إذا استحضرنا هذه الحقائق وخلاصتها أن المصلي لا نستطيع أن نقول كل مصل صلى صلاة كاملة، كل حاج حج حجة كاملة، إذا كان الأمر كذلك. ولذلك فالحصول على الصلاة التي تخرج صاحبها من الذنوب كلها والحصول على حجة أيضا تخرج صاحبها من الذنوب كلها، هذا كما قيل قديما أنذر من الكبريت الأحمر. فإذا تبقى هذه الأحاديث من أحاديث كما هو معلوم من الترغيب والترهيب تحض المصلي على أن يحاول أن يحسن الصلاة وأن يتقنها لعله يحظى بتلك المغفرة، أما أن يجزم بأنه حصل المغفرة هذا أمر أبعد ما يكون من هذا. كذلك الحج، يحاول الإنسان أن يدخل الحج إلى بيت الحرام بيت الله الحرام ويتجنب الفسق والرفث والكلام المؤذي والجدل، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الذي يحاول أن يتقن حجته على هذا المنوال مما جاء في الآية في الحديث فلعله يرجع كما ولدته أمه نظيفا من كل ذنوب. خلاصة الكلام يرجى أن يكفر كل الذنوب من صلى وأتقنها ومن حج حجة وأتقنها.
طب الاستثناء الجمعة من الجمعة ورمضان إلى شديد إلى اجتنبت الكبائر ألا يقيد على بقية الأحاديث؟
يعني هذا قيد يشبه قيد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس ثم جاء بسبع،
فالله يتفضل على عباده بما يشاء. كان هذا قبل أن يقول رجع من ذنوبه كما وزدت أمه، أو لم يبق من درنه على بدنه شيء. نعم. يعني شق عن الصيام تعني لا يستطيع الصيام،
لأنه إذا صام يتعب ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج
سبعة أيام
يستطيع
يضم على تلك، لأنها ليست هذه ثلاث أيام بأضرب إذا صح التعبير من صيام رمضان. ومعلوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام الحج، فإذا يضمها إلى السبع فيصوم عشرا حينما يرجع إلى أهله. أنا شايف الجمعة هم بس متحركي، أما أنها ما تحركي شو السبب؟
مع الحركة الفرصة انصرف اليوم للحج المرأة لي وجود مشرفها هو زوجها ومتحك عليها على الثالث بمثل المرأة. لو أن المرأة يعني حجت ريتها المشرف هل حجها صحيح بعد ابني أم حجها راضي؟
حجها صحيح
علم
أن تمتع لا بد منه، ماذا علينا فعله؟ يفسخ الحج ويقلبه إلى عمرة. ثم في اليوم الثامن من الحجة يلبي للحج ثم يهدي أو يصوم.
في يوم النحر علم أن تمتع وأن تمتع ماذا علي؟
يوم النحر ما فاته الركبة، فإن تيسر له يعيده مرة أخرى في عام قابل إن شاء الله.
حجه صحيح،
حجه صحيح وإثمه على من أفتاه.
هل على الحاج إذا كان يريد أن يفتي أن يمسك عن شعره وظهره تشبها بغير الحاج الذي يرشد الذي يريد أن يرشد الذي يريد أن يضحى الحاج الذي يريد أن يمسك الذي عليه هدي هل يمسك عن شعره وظفره تشبه يعني كمثل الذي يريد أن يضحي؟
هو متمثل الحاج يمسك إلا ما لابد منه من التحلل من العمرة. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى المقيامة وشبك بين أصابعه. ولذلك فلا ينبغي لأي حاج ولو كان قد جاء بعمرة منفردة مستقلة إلا أن يضم العمرة إلى الحج تجاوبا منه مع قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا جوابنا عن ذاك السؤال.
بالنسبة لرفع الأيدي في كل خطوة ورفع هل له دليل؟
جاءت حديث عديدة رفع الأيدي مع كل تكبيرة، وبعضها في سنن النسائي وفي سنن أبي داود. ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة أظن اسمه عبد الحق هندي له رسالة صغيرة هو في هذه المسألة خاصة وجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رفع الأيدي مع كل تكبيرة. ومن ذلك حديث أنس في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع.
ولذلك هذا الرفع سنة مستحبة لكنها ليست سنة مؤكدة بخلاف الرفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
وجيهكم لحديث ابن عمر
كيف؟
وجيهكم لحديث ابن عمر عندما ذكر المواضع الرفعي قال وكان يقول لا يفعل في سوى ذلك.
ذلك ما بلغه وما رآه ونحن نعلم قواعد أهل العلم قاعدة فقهية عظيمة جدا وإذا عرف طالب العلم تمكن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث منها هذه القضية. تلك القاعدة هي التي تقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ينفي الرفع في السجدة لكن غيره أثبته. فنعود بالقاعدة ونقول المثبت مقدم على النافي. بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة ويرحمك الله الذين كانوا يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبيرة الأولى وكانوا يحتجون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن تشد الإزار جيدا حتى لأن السرة وما تحتها على الخلف من العورة.
هذا ساخن ولا غير
سرة لأن أئمة الحديث على رأسهم الإمام البخاري رد على الكوفيين وفي مقدمتهم أبو حنيفة أن أعمال ابن ثابت رحمه الله الذي كان يحتج بحديث مسعود الإمام البخاري احتج على الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي كان يذهب إلى عدم شرعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام رد عليه بهذه القاعدة. ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند السجود أما نفي ابن مسعود فكان أوسع فالرفع إلا بتكبيرة الإحرام. لماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل جوف الكعبة صلى ركعتين ووصف بلال حينما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الكعبة وتلقاه ابن عمر رضي الله عنه وسأله ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبة قال صلى ركعتين بين العمودين. شوف هو الآن يصف بدقة بلال هو الواصف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قال له صلى ركعتين بين العمودين وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع. دليل أنه كان يلاحظ
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أن الرسول صلى ركعتين في جوف كعبة. أما ابن عباس فيقول إنه لم يصلي في جوف كعبة. قال البخاري: فبماذا أخذ آل العلم فبحديث بلال المثبت لصلاة الرسول عليه السلام ركعتين أم بحديث ابن عباس الذي نفى هاتين ركعتين؟ قال البخاري: أخذوا بحديث بلال لقاعدة المثبت مقدم على الناس، وهي قاعدة مفترضة بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت، أن يثبت لنا بالسند الذي تقوم به الحجة. على ذلك فابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت لنا الرفع عند الركوع والرفع منه، فزدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبت الرفع فقط عند تكبير الإحرام. ثم أنس بن مالك وأبو ابن الحويرث، مالك بن الحويرث وغيره من الصحابة أثبتوا الرفع في غير الموطنين اللذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود، فوجب علينا أن نأخذ الزيادة على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود. يؤكد هذا الجمع أنه قد صح عن ابن عمر نفسه الذي ثبت نفس الرفع عند السجود أنه كان يرفع يديه عند السجود، ويقول أهل العلم فهذا من إنصاف الصحابة وعدم وقوفهم عندما وصلت إليه علمهم، بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض. فما أنه قال أنا لم أرى الرسول عليه السلام يرفع فقد رؤي هو فيما بعد يرفع، اعتمادا على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول عليه السلام يرفع في ذلك الموضع الذي لم يشاهده ابن عمر نفسه. بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة والأحاديث النافية. والسلام عليكم جميعا. كذلك فعل أهل مكة حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد، ولم يتغير أي شيء، لأن العلماء ذكروا أن القصر في منى بالنسبة لأهل مكة يمكن أن يكون بأنه في ذلك العهد كان سفرا، ويمكن أن يكون بأنه من مناسك الحج، وإن الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نغير شيئا تركنا وفارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتوقيف منه لنا، إلا بتوقيف منه لنا. ولعله مما يحسن أن نضرب على ذلك مثلا أن نذكر إخواننا الحاضرين الذين أظن، ولعل ظني أيضا هو ظن المؤمن، لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقينا، فأقول
لعل اخواننا الحاضرين فيما اظن يشاركوننا فيما القيناه في الامس القريب من كلمة، وهي ان دعوتنا الى الكتاب والسنة مقرونة بان تكون هذه الدعوة على منهج السلف الصالح وعلى ما فهموه هم ونقلوه الينا. هذه المسألة التي سألت عنها آنفا فربما تصبح مثالا لضرورة تفسير النصوص الشرعية على ضوء تطبيق السلف الصالح لها، لكني أردت أن أذكر إخواننا الحاضرين بمثال يتكرر مع المسلم كل يوم ما شاء الله مرات ومرات كثيرة، ومع ذلك فأكثر الناس عنه غافلون. لا أحاشي ولا أستهدي حتى كثيرا من إخواننا أهل الحديث أو أتباع السلف الصالح. ما هي؟ لقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه. وذكر التشهد المعروف بتشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد المسعود، لكنه رضي الله عنه لحرصه في تبليغه العلم النافع إلى المسلمين أدخل جملة مؤثرة حينما وصل إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه السلام في التشهد: السلام عليك أيها النبي. قال ابن مسعود: وهو بين ظهرانيها فلما مات قلنا السلام على النبي. هنا الشاهد أننا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على ضوء فهم وتفسير سلف الصالح لهما. كل من يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر وكلها تدور حول تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد لأصحابه لكم الخطاب: السلام عليك أيها النبي. لكن ابن مسعود الذي أوتي فقها قلما يؤتاه غيره من الصحابة فضلا عن من جاء بعدهم، ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه إلى من بعده من التابعين من أصحابه، فأدخل هذه الجملة المعترضة بعد أن بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن نقول في التشهد: السلام عليك. هاي بكاف الخطاب أدرك هو تعليما لنا فقال: وهو بين ظهرانينا، أي علمنا أن نقول السلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فلما قبض قال ابن مسعود في تمام هذه الجملة: فلما قبض
قلنا السلام على النبي. إذن نحن نأخذ تعليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته، أي إن هذا الحكم كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيد حياته صلى الله عليه وسلم.